الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكامل في خصاله وخلاله ومحامده، وهو الذي أنعم الله تعالى عليه بأن بوأه المحل الأسمى وأحله الذروة العليا، هو أسوة لكل متأس وقدوة لكل مقتد، لذا اختصر القرآن المجيد طريق الاقتداء كله في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان صلى الله عليه وسلم أسوة في عبادته وأخلاقه ورحمته ومعاملاته وأسرته وقيادته وصبره في الشدائد وحكمته في بناء المجتمع المسلم. والقدوة والأسوة كلمتان متقاربتان جدا، لكن بينهما لطيفة جميلة. القدوة أن ترى في إنسان سلوكا حسنا أو خصلة طيبة فتقتدي به فيها، في علمه أو شجاعته أو كرمه أو أخلاقه. والأسوة أعمق من ذلك، فيتباع واقتداء شامل في السلوك والمواقف وطريقة التعامل. لذلك قال تعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكأن القدوة تريك الطريق وتكشف لك المسار، والأسوة تجعلك تسلك الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة الكبرى، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقدم للناس كلاما فقط، وإنما قدم لهم أنموذجا حيا يمشي بينهم على الأرض. والأسوة هي القدوة التي يقتدى بها، والطريق الذي يسلكه الإنسان تأسيا بمن سبقه. وقد رفع القرآن المجيد منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كونه النموذج العملي الذي تتجسد فيه تعاليم الإسلام، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. قال العلماء: الأسوة الحسنة فيه عامة في كل أحواله، قولا أو عملا، أو نية أو فعلا أو تركا. والذي يقرأ السيرة النبوية الشريفة يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الخندق بصفة خاصة، وفي غيرها بصفة عامة، كان القدوة الحسنة الطيبة في كل أقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم. لقد شارك أصحابه في حفر الخندق، وفي الضرب بالفأس والمعول، وفي حمل التراب، بل وشاركهم في أراجيزهم وهم يقومون بهذا العمل الشاق المتعب، وشاركهم في تحمل آلام الجوع وآلام السهر. بل كان صلى الله عليه وسلم القائد الحازم الرحيم الذي يلجأ إليه أصحابه عندما يعجزون عن إزالة عقبة صادفتهم خلال حفرهم للخندق. الأسوة بضم الهمزة وكسرها القدوة، وهو ما يتأسى به من يتأسى أو يتبع. وحسنها أنها وافية لإرشاد المؤمنين، فهو أسوة للعابد في محرابه، وللقائد في ميدانه، وللزوج في داره، وللأب مع أولاده، وللمبتلى في صبره. لا يعيش مسلم موقفا إلا ووجد في هديه صلى الله عليه وآله وسلم المعيار الأعلى. وقد حسم القرآن قضية المحبة والاتباع حين جعل صدق الإيمان مرهونا باقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ومن رجا الله واليوم الآخر فليكن في جملة من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يستقيم حاله فليقتدي بأفعاله وليأتم بأقواله. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرون الإسلام رأي عين في حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته. لم يكونوا يقرؤون دروسا نظرية، بل شاهدوا هذه الأسوة واقعا في مواقف تهز القلوب، في السلم والحرب، والكلام والصمت، والشراء والبيع، والأخلاق والسلوك، والضحك والبكاء، والبذل والعطاء، وفي كل ميادين الحياة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خلقه الله جل وعلا أتم خلق وخلق، وإليه المنتهى عبر القرون والأجيال في اعتدال الفطرة وسلامة الذوق ورقة الشعور والسداد والاقتصاد والبعد عن الإفراط والتفريط. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن التكلف والمغالاة في الزهد وحرمان النفس حقوقها. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال صلى الله عليه وسلم: ما عليكم بما تطيقون، فوالله ما يمل الله حتى تملوا. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد، وهو حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم لبعض من بعثهم للدعوة والتعليم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أخرجه الترمذي، وهو حديث حسن صحيح. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبودية لله، وأشدهم خشوعا لله، وأصدقهم إقبالا على الله، فقد امتلأ قلبه تعظيما لربه ومحبة له ورجاء وخوفا منه، حتى كان قيامه بين يدي الله تعالى صورة حية لمعنى العبودية الخالصة. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الذكر والاستغفار والدعاء، لا يفتر لسانه عن ذكر مولاه. وقد قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، رواه البخاري. وكان قيام الليل من أجل مظاهر صلته بربه، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. ومع هذا السمو في العبادة لم يكن صلى الله عليه وسلم يعرف الغلو أو الانقطاع عن شؤون الحياة، بل كان نموذجا فريدا في التوازن بين حق الله وحقوق النفس والأهل والمجتمع. وأفر سلمان الفارسي رضي الله عنه حينما أوصى أبا الدرداء رضي الله عنه قائلا: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء ويخالط أصحابه ويقضي حوائج الناس مع بقاء قلبه موصولا لربه جل وعلا. ولما أراد بعض أصحابه المبالغة في العبادة فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم أمته محل الاقتداء الأكمل لهم، كما علمهم أن العبادة الحقة لا تعني الانسحاب من الحياة، وإنما أن يعيش الإنسان حياته كلها لله، في عبادته وعمله وأسرته ومعاملاته، وأن يكون قلبه مع الله وإن كان جسده في ميادين الحياة. لقد كان صلى الله عليه وسلم يعيش الإسلام، ولن يجد مقتد به صلى الله عليه وسلم فهم الإسلام ولا حلاوة الإسلام إلا بأن يعيش الإسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومعاملاته الصورة العملية للإسلام، حين يتحول من مبادئ تتلى إلى سلوك يرى، ومن تعاليم تسمع إلى رحمة تمس القلوب وحسن معاملة تحفظ للإنسان قدره. وقد شهد له ربه جل وعلا بهذا الكمال فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم: إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، رواه مسلم. فكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالناس، رفيقا بهم، حليما على جهل الجاهلين، يعفو عند المقدرة ولا يقابل الإساءة بمثلها. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يطلب لنفسه انتقاما. قالت عائشة رضي الله عنها: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله، متفق عليه. وكان الصدق والأمانة والتواضع سمات راسخة في شخصيته، حتى عرف قبل البعثة بين قومه بالصادق الأمين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وحديث صحيح. ولم تقف أخلاقه صلى الله عليه وسلم عند حدود أصحابه ومحديه، بل امتدت إلى المخالفين والمسيئين. فكان يحفظ للإنسان كرامته ويختار من القول ألينه ومن المواقف أحكمها. ومن أبلغ صور ذلك أنه لما آذاه أهل الطائف ورموه بالحجارة لم يحمل قلبه حقدا يدفعه إلى الانتقام، بل كان رجاؤه أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم رحمة تمشي بين الناس، يرد الإساءة بالحلم، والغلظة باللين والرفق، والعداوة بالإحسان، ويجعل كرامة الإنسان مصونة حتى عند الاختلاف. لذلك فإن الاقتداء الحقيقي به صلى الله عليه وسلم بأن تظهر هذه الأخلاق في واقعنا، في بيوتنا، ومع أولادنا، وفي أعمالنا، ومع من نختلف معه، حتى يكون المسلم شاهدا بسلوكه على جمال الهدي النبوي وسمو الرسالة المحمدية. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بشرا من البشر، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، كما أخرج البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد. وقالت رضي الله عنها: كان يرقع الثوب ويخصف النعل. ونحو هذا قيل لعائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وفي رواية: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه كما يعمل أحدكم في بيته. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه، وحديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، متفق عليه. كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة متكاملة في الرحمة والمودة وحسن العشرة، فقد قدم للأمة نموذجا عمليا للأسرة التي تقوم على السكينة والاحترام والتعاون. ولم تكن عظمة رسالته ولا حجم مسؤولياته يحول بينه وبين أن يكون قريبا من أهله، حسن الصحبة لهم، مراعيا لمشاعرهم وحقوقهم. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر زوجاته ويستمع إليهن ويمازحهن ويلاطفهن، حتى قالت عائشة رضي الله عنها في وصف جانب من هديه في البيت: كان يكون في مهنة أهله، تعني كان يكون في خدمة أهله، يعينهم في شؤون المنزل، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وفي ذلك دلالة بالغة على أن المسؤولية الأسرية أمانة تؤدى بالمحبة والتعاون وحسن الصحبة. وكانت رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار مظهرا آخر من مظاهر عظمة خلقه داخل الأسرة. كان يحمل الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقبلهما ويلاطفهما ويطيل السجود أحيانا مراعاة لطفل تعلق به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يحترم المرأة ويؤكد حقوقها ويجعل حسن معاملتها معيارا للخيرية. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. رواه مسلم. هكذا لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم للأسرة أحكاما نظرية مجردة، بل جسدها في حياته اليومية حتى يحصل التأسي والاقتداء، مستصحبا رحمة لا تلغي الحزن، ومودة لا تنفي المسؤولية، واحتراما يصون الكرامة، وتعاونا يجعل البيت موطن سكينة لا ميدان صراع. فكان بيته صلى الله عليه وسلم نموذجا حيا لما أراده القرآن للأسرة من سكن ومودة ورحمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس أرحبهم صدرا وألينهم جانبا وأحسنهم عشرة، فكان يلقى الناس بالبشاشة ويقبل عليهم بوجهه وقلبه، ويمنح كل إنسان من عنايته ما يشعره بمكانته وكرامته. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم حسن الاستماع، لا يقطع حديث محدثه ولا يصرف وجهه عنه حتى يفرغ من حديثه، ويستوعب أحوال الناس وطبائعهم، ويخاطب كل إنسان بما يناسبه، ويراعي ضعفه وحاجته وقدرته. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. فكان منهجه في الدعوة والمعاملة قائما على الرفق ومراعاة النفوس لا على التعنيف والتثقيل. وكان صلى الله عليه وسلم قريبا من الضعفاء والمحتاجين، لا يرى في ضعفهم نقصا ينال من قدرهم، بل كان يكرمهم ويدبر خواطرهم ويقضي حوائجهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. وإذا أخطأ أحد لم يجعل من خطئه مناسبة للتشهير به أو إسقاط كرامته، وإنما كان يعالج الخطأ بحكمة ورحمة، يعلم المخطئ ويأخذ بيده إلى الصواب. ومن ذلك موقفه مع الرجل الذي تكلم في الصلاة، فعلمه ووجهه وأرشده إلى أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فما تمالك الرجل إلا أن سدل لنا طريقته صلى الله عليه وسلم في معالجة الخطأ، فقال: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن حسن التعامل ليس أن تعامل الناس جميعا بطريقة واحدة، وإنما أن تعرف لكل إنسان حاله، وأن تجمع في معاملتك بين الرحمة والحكمة، وبين حفظ الكرامة وتصحيح الخطأ. فبهذا تتحول الأخلاق النبوية من سيرة تروى إلى منهج حي يصلح الفرد ويطمئن الأسرة وبه يستقيم المجتمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا فريدا في القيادة الراشدة، فلم تكن القيادة عنده صلى الله عليه وسلم تشريفا ولا استعلاء، وإنما كانت أمانة ومسؤولية في خدمة الناس، يقودهم بالعدل ويرعى مصالحهم ويجمع بين قوة الحق ورحمة القلب. وقد أمره تعالى بالعدل فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فكان صلى الله عليه وسلم يعدل بين الناس ولا يحابي قريبا ولا بعيدا، ويقرر أن ميزان الحق لا يتغير بتغير الأشخاص والمكانة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، مع أن الوحي كان ينزل عليه امتثالا لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، فاستشارهم في مواطن متعددة، ومن أبرزها غزوة بدر وأحد والخندق، ليعلم الأمة أن الشورى قوة تعين على حسن القرار وتحمل المسؤولية. وكانت رحمته صلى الله عليه وسلم بالرعية أساسا من أسس قيادته، حتى أثنى الله عليه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومع ذلك لم تكن رحمته ضعفا، بل كان يجمع بين الحزن حين تقتضي المصلحة والرحمة حين يكون الرفق أصلح. فكان يضع لكل موقف ما يناسبه دون ظلم أو تجاوز. ومن أعظم صور تحمله المسؤولية أنه كان صلى الله عليه وسلم يعيش كما يعيش الناس، ويشاركهم مشاقهم ويؤثرهم على نفسه. ففي غزوة الخندق كان يعمل مع أصحابه ويحمل التراب، حتى قال البراء بن عازب رضي الله عنهما في وصفه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه. رواه البخاري. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في أصحابه يتقدمهم في تحمل المشاق، ويتأخر عنهم في الاستئثار بالمغانم، فاستحق بذلك أن يكون قدوة لكل من تولى أمرا، صغيرا كان الأمر أو كبيرا، في بيته أو عمله أو مجتمعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الأزمات والمحن نموذجا راسخا للصبر والثبات وحسن التوكل على الله، فلم تكن شدة المحن لتزعزع يقينه، ولا تراكم الصعاب ليصرفه عن غايته، بل كان كلما اشتد البلاء ازداد ثباتا، وكلما ضاقت السبل اتسعت في قلبه باب الرجاء. وفي غزواته صلى الله عليه وسلم جمع بين الشجاعة وحسن التدبير، فأخذ بالأسباب ووضع الخطط واستشار أصحابه، ولم يجعل التوكل على الله ذريعة لترك العمل، بل قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم. وهكذا تقدم لنا سيرته صلى الله عليه وسلم نموذجا ومنهجا متكاملا في مواجهة الأزمات، ثبات عند الشدة، وتخطيط عند التقعيد، وأخذ بالأسباب مع صدق التوكل، وتفاؤل بالمستقبل مهما اشتد ظلام الحاضر. وهو منهج نحن أحوج ما نكون إلى انتهاكه عند الشدائد والأزمات. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في إصلاح الفرد فحسب،
بل أقام نموذجا متكاملا لبناء المجتمع الذي تتساند فيه القلوب كما تتساند الصفوف، وتصان فيه الحقوق، وتعلو به وفيه قيمة الإنسان، ويشعر كل فرد فيه أنه مسؤول عن صلاح الجماعة. فكان من أول ما رسخه معنى الأخوة والتكافل حتى آخر بين المهاجرين والأنصار، وجعل الإيمان رابطا يتجاوز العصبيات الضيقة. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، في الحديث المتفق عليه. وقال أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. كما أكد صيانة الحقوق وحرمة الدماء والأموال والأعراض. قال صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. متفق عليه. وجعل الوفاء بالعهد مبدأ ثابتا لا يتغير باختلاف الأشخاص والظروف. قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم شديد التحذير من الظلم والعصبية والتمييز، فقال: ليس منا من دعا إلى عصبية. رواه أبو داود. وقرر أن التفاضل بين الناس ليس بالنسب ولا باللون ولا بالمال، وإنما بما وفر في القلوب من تقوى وصلاح. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما جعل المسؤولية الاجتماعية شأنا مشتركا. فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فالمجتمع الصالح عنده صلى الله عليه وسلم مجتمع يشارك كل فرد فيه في البناء والإصلاح، كل من موقعه وعلى قدر استطاعته. ومن هنا كان هديه صلى الله عليه وسلم في بناء المجتمع قائما على الأخوة والرحمة والعدل وصيانة الحقوق والوفاء بالعهود ومقاومة الظلم والعصبية وتحمل المسؤوليات المشتركة، ويقيم لا تنتمي إلى زمن مضى بل تظل أساسا لكل مجتمع آمن متماسك، يحفظ كرامة الإنسان ويصون استقراره ويجعل التعاون سبيلا إلى الخير العام. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة تقتضي الاتباع والاقتداء، وتدفع صاحبها إلى أن يجعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا لأقواله وأعماله ومواقفه. وقد جعل القرآن المجيد الاتباع برهانا على صدق المحبة. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة التي لا تغير سلوك صاحبها ولا تحمله على الاقتداء ليست هي المحبة التي أرادها الشرع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي امتنع ورفض. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته هما الثمرة للمحبة الصادقة ودليل صدقها في القلب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا يكتمل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بقي هديه حديث الحديث عن الماضي، وإنما تظهر حقيقته حين يتحول إلى سلوك حي يواكب تفاصيل الحياة المعاصرة. فالرحمة النبوية التي وسعت الكبير والصغير والقريب والبعيد ينبغي أن تظهر اليوم في طريقة حديثنا وفي تعاملاتنا وفي مراعاتنا لمشاعر الآخرين وفي إغاثة المحتاج والعفو عن المسيء والرفق بالمخطئ. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وقال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن نجعل بيوتنا موطنا للمودة والرحمة، وأعمالنا ميدانا للأمانة والإتقان، وطرقاتنا ومجالسنا فضاء لاحترام الآخرين، فلا نؤذي ولا نعتدي ولا نحتقر، وأن تمتد هذه الأخلاق إلى وسائل التواصل الاجتماعي. فالكلمة المنشورة مسؤولية، والصورة المتداولة أمانة، والتعليق قد يكون جبرا لخاطر أو جرحا لقلب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. ومن أظهر صور استحضار الهدي النبوي في واقعنا مواجهة السخرية ونبذ التنمر بكل صوره. فقد نهى القرآن عن احتقار الآخرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء المسلم وعن احتقاره. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. كما يقدم هديه صلى الله عليه وسلم نموذجا راقيا في إدارة الاختلاف والحوار، فلم يكن اختلاف الرأي عند النبي صلى الله عليه وسلم مبررا لإهدار الكرامة أو إشعال الخصومة، بل كان يستمع ويبين ويعالج الخطأ بالحكمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وفي عصر التقنية والذكاء الاصطناعي تتأكد الحاجة إلى هذه القيم أكثر. فالتقدم التقني لا يعفي الإنسان من المسؤولية الأخلاقية، بل يزيدها، بحيث نتثبت قبل نشر الأخبار، ونحفظ الخصوصية، ولا نستخدم التقنية في الغش أو التشهير أو التضليل أو انتهاك حقوق الآخرين، ونوظف الذكاء الاصطناعي فيما ينفع الناس ويصون كرامتهم، مصداقا لقول ربنا جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا يصبح الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم متجددا. فكلما تغيرت الوسائل وتطورت الحياة، بقيت قيم الرحمة والصدق والأمانة والعدل وحفظ الكرامة، بقيت صالحة لتكون بوصلة الإنسان في عالمه المعاصر. إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى كيفية تحول الأسوة النبوية إلى واقع في حياتنا نحن. فالاقتداء الحقيقي هو أن يرانا الناس فيروا فينا أثرا من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في خطوات عملية مباشرة، منها في خفض الجناح لأهل بيتك. سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فابدأ من يومك هذا، أطب كلامك مع زوجتك، أعنها في حاجتها، امسح على رؤوس أولادك برحمة. هنا تبدأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في حبس النفس عند الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شديد بالسرعة، إنما شديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. فإذا استفزك من خالفك أو أخطأ في حقك زوج أو صاحب أو جار، فانوي لله تعالى أن تعفو تأسيا بحلم نبيه صلى الله عليه وسلم. وتذكر أن الرذولة في قهر النفس، ليست الرذولة في إطلاق لسان يقطع الأرحام ويهدم البيوت، كذلك في نزاهة الكسب في الأسواق. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة أو كومة من طعام فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء أي المطر يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. لا تجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لك في المسجد ثم تخذله في متجرك وفي وظيفتك. بين عيب سلعتك وأوف بكيلك وأدي أمانة عملك. عباد الله، قولوا لأنفسكم إذا هممتم بكلمة أو فعل: أيرضى عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبهذا السؤال تتحول السيرة من أوراق في الكتب إلى نور يشرق في سلوكنا وحياتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكامل في خصاله وخلاله ومحامده، وهو الذي أنعم الله تعالى عليه بأن بوأه المحل الأسمى وأحله الذروة العليا، هو أسوة لكل متأس وقدوة لكل مقتد، لذا اختصر القرآن المجيد طريق الاقتداء كله في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان صلى الله عليه وسلم أسوة في عبادته وأخلاقه ورحمته ومعاملاته وأسرته وقيادته وصبره في الشدائد وحكمته في بناء المجتمع المسلم. والقدوة والأسوة كلمتان متقاربتان جدا، لكن بينهما لطيفة جميلة. القدوة أن ترى في إنسان سلوكا حسنا أو خصلة طيبة فتقتدي به فيها، في علمه أو شجاعته أو كرمه أو أخلاقه. والأسوة أعمق من ذلك، فهي اتباع واقتداء شامل في السلوك والمواقف وطريقة التعامل. لذلك قال تعالى في رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكأن القدوة تريك الطريق وتكشف لك المسار، والأسوة تجعلك تسلك الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة الكبرى، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقدم للناس كلاما فقط، وإنما قدم لهم أنموذجا حيا يمشي بينهم على الأرض. والأسوة هي القدوة التي يقتدى بها، والطريق الذي يسلكه الإنسان تأسيا بمن سبقه. وقد رفع القرآن المجيد منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كونه النموذج العملي الذي تتجسد فيه تعاليم الإسلام، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. قال العلماء: الأسوة الحسنة فيه عامة في كل أحواله، قولا أو عملا، أو نية أو فعلا أو تركا. والذي يقرأ السيرة النبوية الشريفة يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الخندق بصفة خاصة وفي غيرها بصفة عامة، كان القدوة الحسنة الطيبة في كل أقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم. لقد شارك أصحابه في حفر الخندق، وفي الضرب بالفأس والمعول، وفي حمل التراب، بل وشاركهم في أراجيزهم وهم يقومون بهذا العمل الشاق المتعب، وشاركهم في تحمل آلام الجوع وآلام السهر، بل كان صلى الله عليه وسلم القائد الحازم الرحيم الذي يلجأ إليه أصحابه عندما يعجزون عن إزالة عقبة صادفتهم خلال حفرهم للخندق. الأسوة بضم الهمزة وكسرها، القدوة، هو ما يتأسى به من يتأسى أو يتبع. وحسنها أنها وافية بإرشاد المؤمنين، فهو أسوة للعابد في محرابه، وللقائد في ميدانه، وللزوج في داره، وللأب مع أولاده، وللمبتلى في صبره. لا يعيش مسلم موقفا إلا ووجد في هديه صلى الله عليه وآله وسلم المعيار الأعلى. وقد حسم القرآن قضية المحبة والاتباع حين جعل صدق الإيمان مرهونا باقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ومن رجا الله واليوم الآخر فليكن في جملة من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يستقيم حاله فليقتدي بأفعاله وليأتم بأقواله. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرون الإسلام رأي عين في حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته. لم يكونوا يقرؤون دروسا نظرية، بل شاهدوا هذه الأسوة واقعا في مواقف تهز القلوب، في السلم والحرب، والكلام والصمت، والشراء والبيع، والأخلاق والسلوك، والضحك والبكاء، والبدل والعطاء، وفي كل ميادين الحياة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خلقه الله جل وعلا أتم خلق وخلق، وإليه المنتهى عبر القرون والأجيال في اعتدال الفطرة وسلامة الذوق ورقة الشعور والسداد والاقتصاد والبعد عن الإفراط والتفريط. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن التكلف والمغالاة في الزهد وحرمان النفس حقوقها. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال صلى الله عليه وسلم ما عليكم بما تطيقون، فوالله ما يمل الله حتى تملوا. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد، وهو حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم لبعض من بعثهم للدعوة والتعليم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبودية لله، وأشدهم خشوعا لله، وأصدقهم إقبالا على الله، فقد امتلأ قلبه تعظيما لربه ومحبة له ورجاء وخوفا منه، حتى كان قيامه بين يدي الله تعالى صورة حية لمعنى العبودية الخالصة. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الذكر والاستغفار والدعاء، لا يفتر لسانه عن ذكر مولاه. وقد قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. وكان قيام الليل من أجل مظاهر صلته لربه. فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. ومع هذا السمو في العبادة لم يكن صلى الله عليه وسلم يعرف الغلو أو الانقطاع عن شؤون الحياة، بل كان نموذجا فريدا في التوازن بين حق الله وحقوق النفس والأهل والمجتمع. وأفر سلمان الفارسي رضي الله عنه حينما أوصى أبا الدرداء رضي الله عنه قائلا إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء ويخالط أصحابه ويقضي حوائج الناس مع بقاء قلبه موصولا بربه جل وعلا. ولما أراد بعض أصحابه المبالغة في العبادة فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. قال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم أمته محل الاقتداء الأكمل لهم، كما علمهم أن العبادة الحقة لا تعني الانسحاب من الحياة، وإنما أن يعيش الإنسان حياته كلها لله في عبادته وعمله وأسرته ومعاملاته، وأن يكون قلبه مع الله وإن كان جسده في ميادين الحياة. لقد كان صلى الله عليه وسلم يعيش الإسلام، ولن يجد مقتد به صلى الله عليه وسلم فهم الإسلام ولا حلاوة الإسلام إلا بأن يعيش الإسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه ومعاملاته الصورة العملية للإسلام، حين يتحول من مبادئ تتلى إلى سلوك يرى، ومن تعاليم تسمع إلى رحمة تمس القلوب، وحسن معاملة تحفظ للإنسان قدره. وقد شهد له ربه جل وعلا بهذا الكمال فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم: إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، رواه مسلم. فكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالناس، رفيقا بهم، حليما على جهل الجاهلين، يعفو عند المقدرة ولا يقابل الإساءة بمثلها. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يطلب لنفسه انتقاما. قالت عائشة رضي الله عنها: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. متفق عليه. وكان الصدق والأمانة والتواضع سمات راسخة في شخصيته، حتى عرف قبل البعثة بين قومه بالصادق الأمين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وحديث صحيح. ولم تقف أخلاقه صلى الله عليه وسلم عند حدود أصحابه ومحديه، بل امتدت إلى المخالفين والمسيئين. فكان يحفظ للإنسان كرامته، ويختار من القول ألينه، ومن المواقف أحكمها. ومن أبلغ صور ذلك أنه لما آذاه أهل الطائف ورموه بالحجارة لم يحمل قلبه حقدا يدفعه إلى الانتقام، بل كان رجاؤه أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم رحمة تمشي بين الناس، يرد الإساءة بالحلم، والغلظة باللين والرفق، والعداوة بالإحسان، ويجعل كرامة الإنسان موصولة حتى عند الاختلاف. لذلك فإن الاقتداء الحقيقي به صلى الله عليه وسلم بأن تظهر هذه الأخلاق في واقعنا، في بيوتنا، ومع أولادنا، وفي أعمالنا، ومع من نختلف معه، حتى يكون المسلم شاهدا بسلوكه على جمال الهدي النبوي وسمو الرسالة المحمدية. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بشرا من البشر، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، كما أخرج البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد. وقالت رضي الله عنها: كان يرقع الثوب ويخصف النعل. ونحو هذا قيل لعائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وفي رواية: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه كما يعمل أحدكم في بيته. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه، وحديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة متكاملة في الرحمة والمودة وحسن العشرة، فقد قدم للأمة نموذجا عمليا للأسرة التي تقوم على السكينة والاحترام والتعاون. ولم تكن عظمة رسالته ولا حجم مسؤولياته يحول بينه وبين أن يكون قريبا من أهله، حسن الصحبة لهم، مراعيا لمشاعرهم وحقوقهم. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر زوجاته ويستمع إليهن ويمازحهن ويلاطفهن، حتى قالت عائشة رضي الله عنها في وصف جانب من هديه في البيت: كان يكون في مهنة أهله، تعني كان يكون في خدمة أهله، يعينهم في شؤون المنزل، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وفي ذلك دلالة بالغة على أن المسؤولية الأسرية أمانة تؤدى بالمحبة والتعاون وحسن الصحبة. وكانت رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار مظهرا آخر من مظاهر عظمة خلقه داخل الأسرة. كان يحمل الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقبلهما ويلاطفهما ويطيل السجود أحيانا مراعاة لطفل تعلق به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يحترم المرأة ويؤكد حقوقها ويجعل حسن معاملتها معيارا للخيرية. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. رواه مسلم. هكذا لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم للأسرة أحكاما نظرية مجردة، بل جسدها في حياته اليومية حتى يحصل التأسي والاقتداء، مستصحبا رحمة لا تلغي الحزن، ومودة لا تنفي المسؤولية، واحتراما يصون الكرامة، وتعاونا يجعل البيت موطن سكينة لا ميدان صراع. فكان بيته صلى الله عليه وسلم نموذجا حيا لما أراده القرآن للأسرة من سكن ومودة ورحمة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس أرحبهم صدرا وألينهم جانبا وأحسنهم عشرة، فكان يلقى الناس بالبشاشة ويقبل عليهم بوجهه وقلبه، ويمنح كل إنسان من عنايته ما يشعره بمكانته وكرامته. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم حسن الاستماع، لا يقطع حديث محدثه ولا يصرف وجهه عنه حتى يفرغ من حديثه، ويستوعب أحوال الناس وطبائعهم، ويخاطب كل إنسان بما يناسبه، ويراعي ضعفه وحاجته وقدرته. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. فكان منهجه في الدعوة والمعاملة قائما على الرفق ومراعاة النفوس لا على التعنيف والتثقيل. وكان صلى الله عليه وسلم قريبا من الضعفاء والمحتاجين، لا يرى في ضعفهم نقصا ينال من قدرهم، بل كان يكرمهم ويدبر خواطرهم ويقضي حوائجهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. وإذا أخطأ أحد لم يجعل من خطئه مناسبة للتشهير به أو إسقاط كرامته، وإنما كان يعالج الخطأ بحكمة ورحمة، يعلم المخطئ ويأخذ بيده إلى الصواب. ومن ذلك موقفه مع الرجل الذي تكلم في الصلاة، فعلمه ووجهه وأرشده إلى أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فما تمالك الرجل إلا أن سدل لنا طريقته صلى الله عليه وسلم في معالجة الخطأ، فقال: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن حسن التعامل ليس أن تعامل الناس جميعا بطريقة واحدة، وإنما أن تعرف لكل إنسان حاله، وأن تجمع في معاملتك بين الرحمة والحكمة، وبين حفظ الكرامة وتصحيح الخطأ. فبهذا تتحول الأخلاق النبوية من سيرة تروى إلى منهج حي يصلح الفرد ويطمئن الأسرة، وبه يستقيم المجتمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا فريدا في القيادة الراشدة، فلم تكن القيادة عنده صلى الله عليه وسلم تشريفا ولا استعلاء، وإنما كانت أمانة ومسؤولية في خدمة الناس، يقودهم بالعدل ويرعى مصالحهم، ويجمع بين قوة الحق ورحمة القلب. وقد أمره تعالى بالعدل، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فكان صلى الله عليه وسلم يعدل بين الناس، ولا يحابي قريبا ولا بعيدا، ويقرر أن ميزان الحق لا يتغير بتغير الأشخاص والمكانة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، مع أن الوحي كان ينزل عليه امتثالا لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، فاستشارهم في مواطن متعددة، ومن أبرزها غزوة بدر وأحد والخندق، ليعلم الأمة أن الشورى قوة تعين على حسن القرار وتحمل المسؤولية. وكانت رحمته صلى الله عليه وسلم بالرعية أساسا من أسس قيادته، حتى أثنى الله عليه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومع ذلك لم تكن رحمته ضعفا، بل كان يجمع بين الحزن حين تقتضي المصلحة والرحمة حين يكون الرفق أصلح. فكان يضع لكل موقف ما يناسبه دون ظلم أو تجاوز. ومن أعظم صور تحمله المسؤولية أنه كان صلى الله عليه وسلم يعيش كما يعيش الناس، ويشاركهم مشاقهم ويؤثرهم على نفسه. ففي غزوة الخندق كان يعمل مع أصحابه ويحمل التراب، حتى قال البراء بن عازب رضي الله عنهما في وصفه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه. رواه البخاري. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في أصحابه يتقدمهم في تحمل المشاق، ويتأخر عنهم في الاستئثار بالمغانم، فاستحق بذلك أن يكون قدوة لكل من تولى أمرا، صغيرا كان الأمر أو كبيرا، في بيته أو عمله أو مجتمعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الأزمات والمحن نموذجا راسخا للصبر والثبات وحسن التوكل على الله، فلم تكن شدة المحن لتزعزع يقينه ولا تراكم الصعاب ليصرفه عن غايته، بل كان كلما اشتد البلاء ازداد ثباتا، وكلما ضاقت السبل اتسعت في قلبه باب الرجاء. وفي غزواته صلى الله عليه وسلم جمع بين الشجاعة وحسن التدبير، فأخذ بالأسباب ووضع الخطط واستشار أصحابه، ولم يجعل التوكل على الله ذريعة لترك العمل، بل قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. وهكذا تقدم لنا سيرته صلى الله عليه وسلم نموذجا ومنهجا متكاملا في مواجهة الأزمات، ثبات عند الشدة وتخطيط عند التقعيد، وأخذ بالأسباب مع صدق التوكل، وتفاؤل بالمستقبل مهما اشتد ظلام الحاضر. وهو منهج نحن أحوج ما نكون إلى انتهاجه عند الشدائد والأزمات. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في إصلاح الفرد فحسب، بل أقام نموذجا متكاملا لبناء المجتمع الذي تتساند فيه القلوب كما تتساند الصفوف، وتصان فيه الحقوق، وتعلو به وفيه قيمة الإنسان، ويشعر كل فرد فيه أنه مسؤول عن صلاح الجماعة، فكان من أول ما رسخه معنى الأخوة والتكافل، حتى آخر بين المهاجرين والأنصار، وجعل الإيمان رابطا يتجاوز العصبيات الضيقة. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، في الحديث المتفق عليه. وقال أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. كما أكد صيانة الحقوق وحرمة الدماء والأموال والأعراض، قال صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، متفق عليه. وجعل الوفاء بالعهد مبدأ ثابتا لا يتغير باختلاف الأشخاص والظروف، قال صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم شديد التحذير من الظلم والعصبية والتمييز، فقال: ليس منا من دعا إلى عصبية، رواه أبو داود. وقرر أن التفاضل بين الناس ليس بالنسب ولا باللون ولا بالمال، وإنما بما وفر في القلوب من تقوى وصلاح. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فما جعل المسؤولية الاجتماعية شأنا مشتركا. فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. فالمجتمع الصالح عنده صلى الله عليه وسلم مجتمع يشارك كل فرد فيه في البناء والإصلاح، كل من موقعه وعلى قدر استطاعته. ومن هنا كان هديه صلى الله عليه وسلم في بناء المجتمع قائما على الأخوة والرحمة والعدل وصيانة الحقوق والوفاء بالعهود ومقاومة الظلم والعصبية وتحمل المسؤوليات المشتركة، وهي قيم لا تنتمي إلى زمن مضى، بل تظل أساسا لكل مجتمع آمن متماسك، يحفظ كرامة الإنسان ويصون استقراره ويجعل التعاون سبيلا إلى الخير العام. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة تقتضي الاتباع والاقتداء، وتدفع صاحبها إلى أن يجعلها بالنبي صلى الله عليه وسلم ميزانا لأقواله وأعماله ومواقفه. وقد جعل القرآن المجيد الاتباع برهانا على صدق المحبة، قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة التي لا تغير سلوك صاحبها ولا تحمله على الاقتداء ليست هي المحبة التي أرادها الشرع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي امتنع ورفض. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته هما الثمرة للمحبة الصادقة، ودليل صدقها في القلب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا يكتمل الاقتناء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بقي هديه حديث الحديث عن الماضي، وإنما تظهر حقيقته حين يتحول إلى سلوك حي يواكب تفاصيل الحياة المعاصرة. فالرحمة النبوية التي وسعت الكبير والصغير والقريب والبعيد ينبغي أن تظهر اليوم في طريقة حديثنا وفي تعاملاتنا وفي مراعاتنا لمشاعر الآخرين وفي إغاثة المحتاج والعفو عن المسيء والرفق بالمخطئ. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وقال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن نجعل بيوتنا موطنا للمودة والرحمة، وأعمالنا ميدانا للأمانة والإتقان، وطرقاتنا ومجالسنا فضاء لاحترام الآخرين، فلا نؤذي ولا نعتدي ولا نحتقر، وأن تمتد هذه الأخلاق إلى وسائل التواصل الاجتماعي. فالكلمة المنشورة مسؤولية، والصورة المتداولة أمانة، والتعليق قد يكون جبرا لخاطر أو جرحا لقلب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. ومن أظهر صور استحضار الهدي النبوي في واقعنا مواجهة السخرية ونبذ التنمر بكل صوره. فقد نهى القرآن عن احتقار الآخرين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء المسلم وعن احتقاره. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. كما يقدم هديه صلى الله عليه وسلم نموذجا راقيا في إدارة الاختلاف والحوار، فلم يكن اختلاف الرأي عند النبي صلى الله عليه وسلم مبررا لإهدار الكرامة أو إشعال الخصومة، بل كان يستمع ويبين ويعالج الخطأ بالحكمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وفي عصر التقنية والذكاء الاصطناعي تتأكد الحاجة إلى هذه القيم أكثر. فالتقدم التقني لا يعفي الإنسان من المسؤولية الأخلاقية، بل يزيدها، بحيث نتثبت قبل نشر الأخبار، ونحفظ الخصوصية، ولا نستخدم التقنية في الغش أو التشهير أو التضليل أو انتهاك حقوق الآخرين، ونوظف الذكاء الاصطناعي فيما ينفع الناس ويصون كرامتهم مصداقا لقول ربنا جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا يصبح الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم متجددا، فكلما تغيرت الوسائل وتطورت الحياة بقيت قيم الرحمة والصدق والأمانة والعدل وحفظ الكرامة، بقيت صالحة لتكون بوصلة الإنسان في عالمه المعاصر. إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى كيفية تحول الأسوة النبوية إلى واقع في حياتنا نحن، فالاقتداء الحقيقي هو أن يرانا الناس فيروا فينا أثرا من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في خطوات عملية مباشرة، منها في خفض الجناح لأهل بيته. سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فابدأ من يومك هذا، أطب كلامك مع زوجتك، أعنها في حاجتها، امسح على رؤوس أولادك برحمة. هنا تبدأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في حبس النفس عند الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. فإذا استفزك من خالفك، أو أخطأ في حقك زوج أو صاحب أو جار، فانوي لله تعالى أن تعفو تأسيا بحلم نبيه صلى الله عليه وسلم. وتذكر أن الرذولة في قهر النفس، ليست الرذولة في إطلاق لسان يقطع الأرحام ويهدم البيوت. كذلك في نزاهة الكسب في الأسواق، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة أو كومة من طعام فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، أي المطر، يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. لا تجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لك في المسجد ثم تخذله في متجرك وفي وظيفتك. بين عيب سلعتك، وأوف بكيلك، وأد أمانة عملك. عباد الله، قولوا لأنفسكم إذا هممتم بكلمة أو فعل: أيرضى عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبهذا السؤال تتحول السيرة من أوراق في الكتب إلى نور يشرق في سلوكنا وحياتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.